أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول الثاني من الأقوال التي فصرت في حجية الظهور، وهو قول اشتهر على لسان الأصوليين في الكتب الأصولية، بأن ظواهر كل كلام سواء كان من الكتاب أم من السنة أم من غيرهما، ظواهر كل كلام حجة بشرط، وهو الظن بالوفاق. يعني إذا حدث عند السامع أو المخاطب ظن بالوفاق وأن مراد المتكلم هو ظاهر ما يتبادر من كلامه، عند ذلك تكون الظواهر أو ظاهر كلامه حجة. أو قيل بشرط يشبه هذا الشرط، عدم الظن بالخلاف، وهذا أخذ أنه كل ظاهر حجة إذا لم يكن هناك ظن على خلافه، أما إذا كان هناك ظن على الخلاف فهو ليس بحجة. وهناك أيضا له قائل بين الأصوليين في حجية الظواهر في قبال رأي المشهور الذي يقول أن الظواهر حجة مطلقة، سواء وقع أو كان الظاهر مع الظن بالوفاق أو كان مع الظن بالخلاف أو عدم ذلك، لأن حجية الظواهر منصبة على نوعية الظن، وأن الظن المستفاد من الظواهر ظن نوعي وليس ظن شخصي. إذن ينطلق هذا التفصيل من هذه النقطة، أن الظن المعتبر في حجة الظواهر هل هو ظن نوعي أو ظن شخصي. إذا قلنا ظن نوعي لا فرق بين الظاهر الذي ظننا بأنه هو المراد بين الظاهر الذي عندنا ظن على خلافه وبين الظاهر الذي لم يكن عندنا لا ظن بالوفاق ولا ظن بالخلاف، عليكم السلام ورحمة الله، لأن معيار الحجية هو نوعية الظن. أما إذا قلنا أن معيار الحجية هو الظن الشخصي، في مقام تحديد الظن الشخصي حددوا بوجهين، الوجه الأول هو الظن بالوفاق، والوجه الآخر هو الظن عدم الظن بالخلاف. بناء على هذا، هل أن هذا الرأي وهو معيار الحجية هو الظن الشخصي صحيح أو غير صحيح؟ المشهور الذين يرون حجية الظواهر على أساس الظن النوعي لا الظن الشخصي، عليكم السلام ورحمة الله، أجابوا عن هذا التفصيل وقالوا عليكم السلام ورحمة الله بأنه نحن نرجع إلى سيرة العقلاء، سيرة العقلاء جارية على العمل بالظواهر مطلقة، لأنه نجد في سيرتهم أنهم يعتبرون عليكم السلام ورحمة الله حجية الظواهر من باب الظنون، والظن الذي يلاحظونه في الحجية هو الظن النوعي لا الظن الشخصي. وبناء على هذا، ما دام الظواهر غالبا وعادة توجب الظن بالمراد تكون حجة، بلا فرق بين الظن بالوفاق والظن بالخلاف أو عدم الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف. هذا هو الجواب المشهور، ومن جملة الذين أجاب هذا الجواب هو المحقق النائيني رحمة الله عليه، على أساس أن حجة الظواهر حجية مطلقة. ولكن المحقق النائني جاء وفسر هذا الجواب بتفسير أعمق، قال نحن نعطي إنصاف أو حق الإنصاف للقائلين بهذا التفصيل، وهو الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف، على كلا القولين احنا نجمعهما في صفقة واحدة، يعني لأن منشأهما واحد، وهو أن اعتبار الظواهر من حيث الظن الشخصي لا من حيث الظن النوعي. قال نعطيهم الحق إلى مقدار معين، والحق معهم، ولكن يجب أن نتعمق في الجواب المشهور، وهو أنه نقول الظن المستفاد من الظاهر على قسمين، تارة المراد من هذا الظن هو الظن الذي يعتمد على الظاهر في الأمور التكوينية، بتعبير آخر في الأمور العرفية. صح، هنا يناط بالظن الشخصي. تارة مقصودنا من الظن هو الظن في ظواهر الكتاب والسنة، أي في ظواهر الأوامر والنواهي المولوية، وفي هذه الظواهر أو في هذا المجال المعيار هو الظن النوعي. بيان ذلك، نحن عندما نرى العقلاء في سيرتهم، مثلا إذا فرضنا أنه ذهب شخص إلى السوق وأراد أن يشتري شيئا ومتاعا، فأخبره البائع بأن وزن هذا المتاع مثلا كيلو واحد، وهو كان عنده ظن بالخلاف، وظاهر كلامه أنه هذا كيلو واحد ولكن عنده ظن بالخلاف، ما يعتمد على كلام البائع وإنما يتوقف ويحتاط في المسألة أو يسأل بصورة أخرى حتى ينكشف له الواقع، أو أنه مثلا إذا أخبره شخص بأن فلان سلعة في السوق قيمتها كذا وهو عند ظن بالوفاق يعمل بهذا الخبر، أما إذا عند ظن بالخلاف لا يعمل، وهذا تراه في ديننا التجار أنهم يحتاطون في ذلك. لذلك في الأمور التكوينية والعرفية المعيار هو الظن الشخصي. عليكم السلام ورحمة الله. سواء فسرناه بالظن بالوفاق أو الظن بالخلاف. عليكم السلام ورحمة الله. أما في الأمور المولوية والأوامر والنواهي المولوية ليس المعيار ذلك. إذا جاءت رسالة من المولى إلى العبد والعبد تصور أن المولى أراد خلاف الظاهر، العقلاء يقولون أن ظنك بالخلاف لا حجة فيه، ما دام المولى أمرك وأمره ظاهر بالوجوب، حتى لو عندك ظن بالخلاف وهو بالاستحباب مفروض أنه تمتثل الأمر وتعتمد على الظاهر. لذلك نفرق بين الظواهر التي مستخدمة في المحاورات المولوية والقوانين والأوامر والنواهي الشرعية، وبين الظواهر المستخدمة في المحاورات العرفية والأمور التكوينية والمصالح الاجتماعية أو المادية. في هذه الظواهر الظن الشخصي معيار، وفي تلك الظواهر الظن النوعي. سيد الشيخ يقول هذا الكلام متين، وهو في الحقيقة علاج وجمع بين القول المشهور وبين قول خلاف المشهور، لأنه انطلق القائلون بخلاف المشهور من هذا المنطلق، يعني جابوا شواهد عرفية قالوا شلون أنه في المعاملة إذا عند ظن بالخلاف ما يعتمد على قول البائع، كيف أنه إذا عند ظن بالوفاق يعتمد على خبر مخبر في التجارة مثلا. فهذه الشواهد جاءوا بها إلى الأوامر الشرعية، والحال أن هذه تختصر وتقتصر على الموارد العرفية ما تشمل الأوامر المولوية. إذا نفصل نقول الظواهر حجة في الكتاب والسنة بل في مطلق الأوامر والنواهي المولوية بدون فرق بين الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف، ولكن في الأمور العرفية منوطة الظن الشخصي. سيد الشهيد يقول احنا ما عندنا هنا كما ذكرنا عدة مرات، ما عندنا اصلا تعبدي حتى نقول نتعبد نقول ان الظاهرة حجة في الكتاب والسنة مطلقة، ان الظاهرة في الامور العرفية ليس حجة الا بشرط الظن بالوفاق او عدم الظن بالخلاف. هذا ليس امرا تعبدي، وانما هذا يكشف عن سيرة العقلائية، والسيرة العقلائية تكشف عن حيثية وارتكاز العقلاء في نظر العقلاء التي نشأ منها أو انطلقت منها السيرة العقلائية أو البلاء العقلائي. إذن لابد أن نتعمق في السيرة، أنه لماذا العقلاء يفرقون بين موارد الأوامر والنواهي وبين الأمور العرفية والعادية غير الأوامر والنواهي. منشأ الفرق في الحقيقة لعله مقصود المحقق النائم هو هذا، بس لعل المحقق النائم ما صرح الموضوع بشكل واضح وإنما ذكر الحصيلة والنتيجة، والسيد الشهيد بين لب المطلب. الفرق بينهما ما ذكرنا سابقا في باب جعل الأحكام الظاهرية، نشير إليه هنا. نحن ذكرنا أن في جعل الأحكام الظاهرية عندنا ملاكين، أحد على سبيل منع الخلو، إما الشارع يجعل الحكم الظاهري لقوة الاحتمال، إما يجعل الحكم الظاهري لقوة المحتمل. أما بعد شيخ ثالث ما موجود بعد، وإلا يصير لغو الحكم الظاهري إما لقوة الاحتمال وإما لقوة المحتمل. هذا بعد هو نتيجة الاحتمال الأول والثاني، مو مستقل عنهما. إيه قوة الاحتمال ومحتمل بمنزلة أنه جمع بينهما، مو شق ثالث. من هذا المنطلق نستفيد هنا أن الشارع أو المولى العرفي عندما يأمر عبده أو عبيده بأمر أو ينهاهم ويقول اعتمدوا على ظواهر كلامي، لأنه هو واحد من العقلاء والعقلاء يعتمدون على ظواهر كلامه، هنا قوة الاحتمال الملاك عندهم. عند من؟ عند المولى، لأن المولى سيرته وديدنه عند العقلاء أنه يعتمد على ظواهر الكلمات، وإلا إذا يريد يعتمد على الواقع ويخرج عن الظواهر يقع في تعب كثير، لأنه كيف يوصل رسائله وأوامره ونواهيه إلى عباده أو إلى عبيده أو إلى أمته، إذا مقصودنا من المولى المولى الحقيقي وهو الله العزيز. إذن الطريق المتعارف هو أنه يبين ويصدر خطابات شرعية مولوية ظاهرة في المرادات، لذلك هذه الخطابات في نظره من باب قوة الاحتمال غالبا المراد منها هو الظاهر منها. ولكن في الخطابات العرفية والتكوينية المحتمل هو الأقوى لا الاحتمال. ليش؟ لأن المحتمل يهم السامع والمخاطب. أنت عندما تريد أن تشتري شيئا وتظن بأن هذا الشيء قيمته خلاف ما يذكره البائع، هنا الذي يهمك ماذا؟ مو الاحتمال، وإنما الذي يهمك المحتمل. ولذلك من منطلقك لأن المحتمل مهم يناط المحتمل بالظن الشخصي، وهو الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف. أما في الأوامر والنواهي الشرعية، لأن الشارع الذي يهمه هو أن يتصل أغراضه وغاياته من الأوامر والنواهي إلى المكلفين، ولذلك يلاحظ في هذه الظواهر قوة الاحتمال، يعني احتمال الإصابة. المحتمل مو مهم عند أن المحتمل يظن به المكلف لا يظن به، يظن بخلافه. المهم أنه يرى أن أحسن طريق وأقرب طريق إلى الواقع والوصول هو طريق العمل بالظواهر. لذلك نرى أن العقلاء في الأوامر والنواهي يعتمدون على قوة الاحتمال، وأنه نحن نحتمل في 100 خطابات مثلا، المولى العرفي كل سنة تصدر منا 100 خطاب بالنسبة إلى عبيده، 99 من هذه الخطابات أو 95 من هذه الخطابات المراد منها هو ظواهرها. لذلك ما دام أن الاحتمال احتمال كون المراد هو الظاهر قوي جدا لأنه هو الغالب في الخطابات، لذلك بعد لا يعتبرون لظن المكلف أو العبد أو المخاطب بهذه الخطابات لا يعتبرون لظنه قيمة ودورا، سواء يظن بالوفاق يظن بالخلاف يظن بعدم الخلاف ما لا يشكل أهمية. المهم أن هذه الخطابات في نظر الأوام الموالي خطابات غالبا أريد منها المراد منها حسب ظواهرها، لذلك يكون الظن النوعي ملاك حجيتها في نظر العقلاء بخلاف العوام الخطابات العرفية أو المعاملات العرفية بين الناس. الناس عادة يتبعون مصالحهم ومفاسدهم، ظواهر كلام البائع أو المشتري مو مهم عند الطرف المقابل، الذي يهمه المتاع والقيمة أي المحتمل أي متعلق البيع. لذلك غالبا في المعاملات وفي الأمور العرفية يلاحظون جانب ماذا؟ جانب المحتمل، ما يلاحظون جانب الاحتمال. وبناء على هذا الظن بالوفاق وعدم ظن بالخلاف يعتبر أو يشكل دورا متميزا في حجة الظواهر، ولكن في الأمور التكوينية والعادية لا في الخطابات المولوية والشرعية. وبناء على هذا الحق مع المشهور وهو حجية ظواهر الكتاب والسنة مطلقة، سواء كانت هذه الحجية معها ظن بالوفاق أم لا، سواء قارنها ظن بالخلاف أم لا، الظواهر حجة كلها، لأن الشارع أو المولى بشكل عام، الشارع المولى العرفي والمولى الشرعي، يرى أنه غالبا خطاباته وأوامره ونواهيه تصادف مراداته بحسب الظواهر، ولقوة الاحتمال عنده يرى الظن النوعي العقلاء حجة فيها لا الظن الشخصي. هذا حاصل الكلام في هذا المقام. هم لا، وإذا قلنا ظن نوعي بعد أصلا المخاطب والمكلف بهذا الخطاب ظنه ما يشكل دورة في حجة هذا الخطاب. لا لا طبعا ماكو تعارض، لا اكو تعارض تكوينا ولكن مو تعارض حكما، حكما ما موجود. انت تظن بان ظاهر الصيغة هو الاستحباب، والحال انه الخطاب الشرعي والامر الشرعي ظاهر في الوجوب، نقول انت اعمل بالظاهر واترك الظن بالخلاف. لا محقق النائني موافق، لا موافق، بس ولكن محقق النائني فرق بين الأوامر العرفية بين الظواهر العرفية في الأمور العادية والتكوينية، وبين الظواهر العرفية في الأوامر والنواهي المولوية. سيد الشهيد جاء وحقق كلام المحقق النائني أكثر وبين الفرق بينهما جوهرا، وإلا المحقق النائني والمشهور كلهم يقولون بحجة الظواهر على الإطلاق. أصلا هاي كلمة صارت مشهورة في الأصول، أن الظواهر حجة بناء على الظن النوعي مو على الظن الشخصي. أظن الظن الشخصي وهو سواء فسرناه بالظن بالوفاق أو الظن عدم الظن بالخلاف، الآن بعد قول لا قائل له، كان له قائل سابقا ومضى رحمة الله عليه. القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، لأنه إمارة ظنية كاشفة عن ذلك، فإذا لم تحصل إمارة ظنية على خلاف ذلك أثر الظهور فيما يقتضيه وحصل الظن الفعلي بالمراد، وإذا حصلت إمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الإمارتين. طب وقع التزاحم بين الإمارتين نتيجة شنو؟ نتيجة توقف، يعني الظاهر بعد ليس حجتين بناء على هذا الرأي، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، بل قد يحصل الظن على خلاف الظاهر تأثرا بالإمارة الظنية المزاحمة. وعلى هذا فقد يستثنى، هذا فقد يستثنى إشارة إلى القول التفصيل. إلى هنا ذكر كأنما مقدما شرح المطلب، أنه هناك ظنون شخصية حول الظواهر، فقد يستثنى يعني له قائل كما كان له قائلا، فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختص بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. ويمكن تبرير هذا القول بعد هذا التصريح بالتفصيل بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، فلا معنى لثبوتها أي لثبوت الكاشفية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه. ليش؟ لأنه يصبح الكلام مجمل ما لا يكون كاشفا عن المراد أو المدلول التصديقي. اي نعم، المقصود هنا من الظن الفعلي او المقصود ظن بالوفاق او عدم الظن بالخلاف كله الظن الشخصي. وقد اعترض الاعلام على هذا التفصيل خصوصا المحققين منهم والمتأخرين، لذلك ليس له قائل هذا التفصيل الان، بان مدرك الحجية بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، بل يعملون بالظهور في ظواهر جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة. وهذا الاعتراف من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، فإن نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار، خصوصا إذا كانت التجارة في النفط مثلا، لأنه وايدها منافع، هي السان يصعد السات ينزل بيع مليار ملايين دولارات، إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه. لذلك يقال في حق التجار، الحمد لله ما موجودين في مجلسنا، أنه سوء الظن الموجود عند التجار أكثر شيء من بين الناس، لأنه غالبا عندهم سوء الظن بزملائهم. ليش؟ لأنه إذا ما عنده سوء الظن هذا راح يخسر صفقات، لذلك المفروض يكون دائما عنده سوء الظن بالآخرين. هو ما تشتغل الحجة عنده، وإلا إذا يشتغل على الحجية هذا تروح عليه سفن من النفط، مو سفينة واحدة. إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، لذلك تشوف التاجر عندما تجي الأخبار إيش قد يسأل يبحث إلى أن يطمئن أن السعر هذا ذاك الوقت يرضى بالبيع، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البايع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلامه. وهكذا بس على ذلك موارد كثيرة. ومن هنا عمق المحقق النائني رحمه الله، يعني ومن هنا عمق، يعني المحقق النائني كان ملتفت إلى هذه الأمور العرفية، وأن هذه الأمور العرفية ما يمكن يغض البصر عنها الفقيه. شلون يصير احنا نقول ظواهر حجة مطلقة، من جهة ثانية نشوف سيرة العقلاء في الخارج على خلاف هذا الإطلاق، وإنما يمشون على ظن الشخصي. لذلك عمق المحقق النائني اعتراض الأعلام، حيث ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية، والعمل به أي بالظهور في مجال الامتثال والأوامر والنواهي المولوية، وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين أعم من الشريعة وغير الشريعة، المولى العرفي والمولى الحقيقي. ففي المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي الظن، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي، يعني يوصل إلى حد الذي كأنما يوجب نوعا أو مرتبة من الاطمئنان، هذا المقصود من الكشف الفعلي. وفي المجال الثاني أي مجال الامتثال والأوامر يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور، أي النوعي الذي وإن لم يبلغ مرتبة الاطمئنان، تنجيزا وتعذيرا، لأن احنا نريد أن نصل إلى الحجة أنه يوم القيامة هذا العاب يعاقب أو يحتج عليه، لماذا خالفنا أمر المولى؟ ما يقدر يقول أنا كان عندي ظن بأن الأمر المولى أمر استحبابي، بل يقال أن هذا كان منجز عليك وظاهره كان هو الوجوب بحسب الظن النوعي. ولو لم يحصل ظن فعلي بالوثاق أو حصل ظن فعلي بالخلاف، والأمثلة المشار إليها مثل مثال التاجر تدخل في المجال الأول لا في المجال الثاني، يعني في مجال الأمور التكوينية. وهذا الكلام وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين بوضوح، ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا. فالتحقيق الذي يفي بذلك أن يقال إن ملاك الحجية أي حجية الظهور هو كشفه، كشفه عن ماذا؟ عن المراد التصديقي، ولكن لا كشفه عند المكلف، بل كشفه في نظر المولى، بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره، لأنه الأعرف بمراده. مرة هكذا يصرح هذا واجب وهذا حرام وهذا مستحب وهذا مكروه، وبعد واضح يعني راح التفصيل فرق بين الواجب والمستحب والحرام والمكروه، وأخرى يلحظ هذه المرادات بنظرة إجمالية. فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر. ليش؟ لأنه ماكو طريق آخر، هذا هو الطريق المتعارف عند العقلاء، وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر من حينما يلحظه بنحو الإجمال. مقصودنا بنحو الإجمال يعني في قبال الصراحة، مو الإجمال في قبال الظهور. وإحنا مو كلامنا في المجمل، كلامنا في الظاهر. بنحو الإجمال يعني في قبال النص، وهذا الكشف هو ملاك الحجية. إيه هو إذا النص يصير فرق بين النص والظاهر، هو هذا بعد النص أنت ما تحتمل فيه الخلاف أصلا، مثل ما يقول تجب عليك صلاة الجمعة، الظاهر أنه صلى فإنه يحتمل فيها الاستحباب. هذا الفرق بينهما، وهذا الكشف هو ملاك الحجية لوضوح أن حجية الإمارة حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية. لاحظوا هنا يصير يشبه جعل الحكم الظاهري الذي أشرنا إليه، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي وراء الأوامر والنواهي التي تحفظها الإمارة المعتبرة كالظواهر أو كحجة خبر الواحد وأمثالها بلحاظ قوة الاحتمال. أما قوة الاحتمال عند من؟ عند المولى مو عند المكلف، كما تقدم في محله. أين ما تقدم؟ في جعل الحكم الظاهري في باب الإمارة. ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى إنما هي قوة احتماله لا قوة احتمال المكلف، لأن الغرض غرض من؟ غرض المولى، والمولى الذي يحافظ على أغراضه من وراء التكاليف. فلذلك الذي يهم المولى هو قوة الاحتمال لا المكلف. ما يخالفت، ولكن هذا وظيفة من؟ الحفظ. وظيفة من؟ الوصول. وظيفة من؟ التبليغ. وظيفة من؟ الإيصال. وظيفته المولى مو وظيفة المكلف. المكلف هو بعدما يصل إليه التكليف يكون حجة عليه أو منجزا عليه، يجب عليه أن يمتثل. بس احنا مو كلامنا في الامتثال، كلامنا في كشف مراد المولى الذي هو مقدمة للامتثال، وكشف مراد المولى يتبع شنو؟ منهجية المولى، أن المولى كيف يبين مراده، ويبين مراده على أساس قوة الاحتمال، على أنه غالبا يعتمد على ظواهر كلماته، وأنه يرى أن ظواهر كلماته كافية في كشف مراداته. فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف، ولكن أي حيثية؟ الملحوظة للمولى، وهي ماذا؟ قوة الاحتمال، وهي الظهور، ولكن هذا الظهور مبني على قوة الاحتمال. إذا كان مبنيا على قوة الاحتمال، العقلاء ماذا يقولون؟ يقول الظن النوعي كافي فيه، ولا حاجة إلى الظن الشخصي، لا بالظن الفعلي أو الشخصي لدى المكلف. وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين، إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل به. لماذا؟ لأنه الغرض في معاملات الناس، الغرض وين تترتب؟ الغرض موجود في الطرف الذي يريد يعتمد على الظاهر، لأن هذا يريد يشتري هذه السلعة أو هذا المتاع، فغرضه أن يشتري مثلا ووزنه 5 كيلوات، فإذا صار عند الظن بخلاف ظاهر كلام البائع كيف يشتري؟ هو يظن بالخلاف، فالغرض غرض شخصي. لذلك لأجل أنه يريد أن يصل إلى غرضه وهو شراء 5 كيلوات مثلا برتقال، لذلك شنو؟ ما يعتمد على كلام البائع. التاجر كذلك الغرض الشخصي ماله أنه يربع ملايين دولارات في النفط، لذلك أنه شنو؟ لأجل هذا الغرض ما يعتمد على كلام التجار الآخرين إذا عند ظن بالخلاف. فواضح أنه هذا الطرف صاحب الغرض مو الطرف الآخر. الطرف الآخر عنده غرض، ما أنه ما عنده غرض، ولكن الذي احنا نتكلم عنه مو من طرف البائع، نتكلم من طرف المشتري، والمشتري مو غرضه عند البائع، المشتري غرضه بالنسبة إليه، لذلك ما يلاحظ ظن النوعية، يلاحظ ظن الشخصية حفظا وتحصيلا ووصولا إلى غرضه. لذلك هنا قوة المحتمل مهمة، إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل به، أي بذلك الظهور، فقد يكون منوطا بحصول الظن له. والمناط في هذا ليش السيد عبر فقد يكون منوطا بحصول الظن له؟ هذا قد يدل على التقليل. ليش؟ لأنه بعض مرات الغرض مترتب على الظن النوعي وبعدين هذا الظن الشخصي. يعني معناته شنو؟ معناته أنه تارة المشتري يلاحظ الظن النوعي ويكتفي به، تارة يلاحظ الظن الشخصي. لذلك نقدر نقول في الأمور العرفية تارة الظاهر حجة مطلقة وتارة الظاهر ليس حجة مطلقة، أما في الأمور المولوية والشرعية ليس كذلك. ظن الشخصي لا، بس مو معلوم، الغالبية مو معلومة، لأنه غالب الناس الآن يعتمدون في المعاملات على هذا. أنت شوف اللي ذول الزوار اللي يروحون إلى العراق يشترون شنو أكو بالسوق، غالي مو غالي، صيني تايواني أي شيء كان، بدون أنه يدققون في ذلك. بعدين يجي هنا يتندم، شوف كل الأجزاء اشتراها كلها هيج. ها هو عنوان البركة، شوفوا هو هذا الهدف. إذا كذلك الحج، اللي يروحون إلى الحج بس يملأ الجنب، ولكن عندما يجي هنا يشوف أحسن منها وأفضل منها، يعني صار اليوم بحثنا اقتصادي، أحسن منها موجود في إيران وأرخص أحيانا، وهذا واقع بعض المرات أرخص، بس يقول بعد هذا لأنه أنا اشتريته من المدينة المنورة عليها غبار قبة النبي، لذلك صلى الله عليه وآله، لذلك فيها البركة. ولذلك تشوف يمشي على الظن النوعي، يقول هذا ما دام يقول إن شاء الله هذا مسلم. وأنا لاحظت كثير من الناس عندما أقول له ليش ما تسأل عن السعر، يقول هذا بعد في كربلاء بجوار الإمام الحسين، خل ما يكذب، هذا ظن نوعي. إيه يقول هذا ظن نوعي، أنا شفته بذول بعض المرات أسألهم أقول أنت ليش تتعاملون بدون أي كلام، قالوا بعد هذا شيعي ومن أهل البيت وبجوار الإمام عليه السلام. بعد هذا أشوف هاي كلها قواعد ظن النوعي، بعد مو ظن الشخصي. هذا يقول أنا أتعامل وياه كلهم بشكل واحد، هذا المتعارض. لذلك ما نقدر نقول في الأمور التكوينية والعرفية غالبا المعيار هو ظن الشخصي، لا كذلك المعيار ظن النوعي، بس أحيانا أكو فيها تفصيل. أما في الظواهر الأوامر والنواهي ومقام الامتثال ما يوجد هذا التفصيل. خب على أي حال هذا معناته أن سيرة العقلاء، إحنا كلامنا في السيرة، معناته أن سيرة العقلاء في باب الأمور التكوينية تختلف عن سيرتهم في باب الأمور المولوية ومجال الامتثال. هذا هو هذا الدليل يصير، يعني نعطي حقا ولو في الجملة للقائلين بالتفصيل، ولكنه لا يبلغ هذا الحق إلى أن يشكل تفصيلا في ظواهر الأوامر والنواهي الشرعية. قال مش أي لا ولا إذا قلنا بأنه ظن بالوفاق شرط أو الظن عدم ظن بالخلاف، معناته أنه جملة معتد بها من الظواهر الكتاب والسنة لا نعمل بها ولا نستدل بها، وهذا راح يشكل ثمرات كثيرة في الفقه. يعني فرق أكو بين الفقيه الذي يقول أن ظواهر الكتاب والسنة مطلقة حجة من باب ظن النوعي، وبين الفقيه الذي يقول لا، الظاهر من الكتاب والسنة حجة إذا حصل الظن بالوفاق أو إذا لم يكن ظن بالخلاف. لذلك راح يصير فيما خصوصا باب المثال، خصوصا في الروايات المتعارضة، في الروايات المتعارضة مثلا من جملة المصادر، نذكر مصداق حي لهذا البحث. مثلا عندنا الآن احنا روايات صحيحة، وهذا موجود كثيرا في الفقه، أو موثقة، ولكن المشهور عمله على خلافها. يأتي الفقيه أمام هذه الرواية حسب رأي المشهور يصير عند الظن بالخلاف، ولكن من جهة ثانية يشوف أن الرواية من حيث السند من حيث الدلالة تامة، وإن كان المشهور فتواهم على خلاف الرواية. إذن هنا ماذا يفعل؟ يفتي بمضمون الرواية، يعني مثلا ظاهر الرواية الوجوب، وهذا إحنا في بحثنا عدة مرات ابتلينا فيها أن ظاهر الرواية هو الوجوب، ولكن المشهور فهم من الرواية الاستحباب. زين الآن الفقيه أمام هذه الرواية ماذا يقول الفقيه؟ يحملها على الاستحباب خلاف الظاهر، يحملها على الوجوب يخالف المشهور. هذا من مصادر هذه المسألة. لذلك مثلا أنا وجدت أحيانا سيد القوي رحمة الله عليه وكذلك سيد السيستاني يحتاطون وجوبا في هذه المسألة. ليش يجمعون بين رأي المشهور وبين ظاهر الدليل وهو الوجوب؟ هذا من المصادق التي محل الابتلاء الآن في الفقه. لا صب لا إذا كان مبنانا أنه نعطي للشهرة اعتبارا كامل أن إعراض المشهور مسقط للرواية عن الحجة صح، بس لا السيد الخيرة هذا المبنى ولا السيد السيستاني، بل يرون أن إعراض المشهور ليس مسقط لاعتبار الرواية، ولكن يبقى أن الفقيه في مقام الإفتاء ما يطمئن أن ظاهر هذه الرواية هو الوجوب هو حكم الله الواقعي، لذلك يحتاط وجوبه. لا غير خالف اللي يقول لا، وإحنا كلامنا في الظاهر، إحنا كلامنا الآن في الظاهر أن ظاهر هذا الحديث مو حجة حسب هذا البحث، ولكن الآن الفقيه من وراء عمل المشهور أو فتوى المشهور يظن في الخلاف. هاي المسألة إحنا بحثناها الأسبوع الماضي في البحث الخارج مال الفقه مالك، أنه المبادرة إلى سجدة السهو واجبة حسب الروايات، والروايات تحكم بالوجوب ولكل زيادة ونقيصة، وعندنا روايات موثقة ومعتبرة تدل على أنه لكل زيادة ونقيصة تجب سجدة السهو، ولكن المشهور حملوها كلها على الاستحباب. لذلك السيد الخوي رحمة الله عليه والسيد السيستاني حفظه الله كلاهما يقول على الأحوط وجوبا في كل زيادة ونقيصة المعلومة إجمالا تجب سجدة السهو، والحال أن الروايات إذا تلاحظها أنها صريحة وظاهرة في الوجوب، ولكن المشهور حمل جميعها على الاستحباب. لا 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 لا، هو في كل زيادة ونقيصة، ثم يأتي البحث عن المبادرة نفس الشيء، في المبادرة الفورية والمبادرة المتعاقبة أو الاستمرارية هم نفس الكلام فيها. لذلك نقول بأنه شنو أحيانا الفقيه يبقى متحير لأنه أكو هناك ظن بالخلاف من وراء عمل المشهور. والمناط في المجال الثاني وهو مجال الامتثال مقدار كشفه لدى الآمر الموجب لشدة اهتمامه الداعية إلى جعل الحجية. هذا حاصل الكلام في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.
يعني في
وجود
رواية واحدة قال
السلام
المشهور،
قال
المشهور على
أكثر من قرينة واحدة. هو المشكلة هذه هي المشكلة أن المشهور كان في هذه المسألة كل زيارة ونقيصة يستجب للزهر في المشهور ما ذكروا دليلا واضح على أنه لماذا حملوا هذه الروايات على الاستحقاق. فهذا معناه شنو؟ معناه أن هناك إما منشأ لم يصل إلينا أو أنه الذي وصل إلينا نحن نفهمه غير ما يفهمه المشهور. لذلك النتيجة نبقى مترددون بين أن ظاهر هذه الروايات في الوجود حجة أو ليس حجة، لأنه عندنا ظن بالخلاف ونشأ هذا الظن بالخلاف من وين؟ من رأي المشهور ومن فهم المشهور.
السؤال عن بحث المشهور لا تصل هذه الرواية
صحيح صحيح، ولكن ثابتة الرواية مثلا يمكن الغض البصر عنها مثلا معارضة، ونقول أن المشهور قدم الرواية المعارضة على هذه الرواية، بل بعضها مثل هذه المسألة ما تكون رواية معارضة، ولكن المشهور حملها على الاستحقاق.